الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا ومتابعينا عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في بداية أسبوع جديد، وإن شاء الله أسبوع حافل بالإيجابية والسعادة والنجاح والتفاؤل والأمل وتقبل الدعوات في هذا الشهر يعني 10 الأوائل من ذي الحجة، والله يتقبل من الجميع يعني صالح الأعمال. وعشر أيام يعني الله أقسم بهم في صورة، قالوا الفجر وليالي عشر، فتستغلون هاي الأيام إن شاء الله في الطاعات. وأكيد كثيرة هي البرامج اللي تدل الواحد إذا يبغى يسوي شيء أهمية الطاعة والعبادة في هاي الأيام العشر. ونبدأ ونقول الحياة ليست مثل الرسوم المتحركة، الأشرار لا يبدون أشرار وبشعين، والحياة مليئة بالمفاجآت، ولهذا لا تستغرب إن وجدت حلمك الذي كنت تعتقد أنه بعيد المنال يتحقق فجأة أمام عينك. بعيد عن التغريدات، تكلم في موضوع كنا نطرحه البارحة يعني وفي الإذاعة، طبعا كنا نطرحها في الأجواء الأسرية، كنا نتكلم عن موضوع الروتين وفكرة الروتين. لاحظت أن فكرة الروتين مرتبطة عند الناس بالشيء الممل أو الشيء السلبي، أوه روتين يومي ممل، أوه الحياة صارت كلها روتين، مع أن في أشياء وايد حلوة روتينية نحن ممكن نعتاد أن نمارسها يوميا ولكن ما نحس أن هي روتين. مثلا قبل لا تظهر من البيت تحب أمك عراسها وتسلم عليها، هذا روتين أنت يومي ممكن تسوي، ولكن مو ممل، شيء حلو. مثلا الزوجة اللي تطبخ حق أسرتها كل يوم بفن وبحب وبكل شيء، هو روتين يومي ولكن هي مو متمللة، حابة هالشيء. ففي أشياء روتينية نحن نمارسها ولكن هي حلوة ونحب نسويها، وإذا ما سويناها لظرف ما نفتقدها. ففكرة أنك تربط الروتين بشيء سلبي أو الشيء الممل، هاي فكرة المفروض نتخلص منها شوي شوي. ومن الأشياء اللي أنت ممكن تسويها مثلا بشكل روتيني، بغيت في يوم تكسر هذا الروتين، مثلا ضارين نتغدى مثلا في على طاولة الطعام، في يوم ممكن نكسر هذا الروتين ونحط الصماط على الأرض ونفرش ونجلس نتغدى. هذا استوى كسر الروتين، مع أنك يوم تتغدى على طاولة الطعام وهذا شيء غير ممل ولكنه روتين. فبغيت تكسر الروتين أو تغيره في يوم، تجلسون نحط لكم الصماط على الأرض ونتغدى أو تتغدون. فالفكرة اللي أبغي أوصلها، إذا كان عندك شيء تمارسه بشكل يومي اعتدت عليه، مو بشرط يكون ممل، ممكن تكون أشياء حلوة، وممكن تحليها بأنك في يوم من الأيام تكسر هذا الروتين وتغيره. على صعيد الحياة الزوجية مثلا، كل يوم نرقد في نفس البيت وفي نفس الغرفة وفي نفس كل شيء، كل شيء كل شيء ما يتغير، لكن مستانسين، الزوجة تحب زوجها والزوج يحب زوجته والحمد لله الحياة طيبة. فيون يكسرون الروتين أن مثلا في العيد، مثلا عيد الأضحى الجاي أو في مناسبة ما تخصهم، يصيرون يحجزوا لهم في فندق ليلة أو ليلتين وكسروا الروتين، مع أن كانت حياتهم مو بسيئة، تراهم مرتاحين في حجرتهم وفي بيتهم. فتم فكرة الروتين، إذا نحن نربط الأشياء السلبية بكلمة روتين هذا خطأ. نتعلم أن في أشياء روتينية هي عبارة عن نعم على فكرة موجودة في حياتنا، مثل ما قلت لكم المثل أنك تقبل رأس أمك الصبح وأنت قبل لا تسير الدوام، هاي نعمة إذا أمك عندك في بيتك، نعمة وروتين محروم منه كثيرين، محروم من الأم توفت، محروم منه اللي مثلا مغترب عن هلا، فهالشي كون نعمة كبيرة حتى لو هي على شكل روتين يومي، وكل يوم تقبل راسها وكل يوم تحب راسها تحب راسها وتحب يديها، روتين جميل. إذا لا سمح الله الأم استوى بها شيء، دخلت المستشفى، سافرت إلى آخره، تفتقد هالشدوية، الله نظاري قبل لا أظهر من البيت أحب راس أمي، أمي اليوم موجودة. فالرسالة هي حافظوا على الأشياء الروتينية الجميلة في حياتكم، تمسكوا بها واحمدوا رب العالمين على وجودها في حياتكم. وإذا في روتين سلبي أو روتين مو مريح في حياتكم ولكن أنتم مجبرين عليه، حاولوا أنكم تكسرون هذا الروتين بشكل أو بآخر. مدام النية موجودة عندكم ممكن الأشياء تمشي للأحسن. هو نبدأ نشوف مواضيع الرايح. فقرتنا الرئيسية اليوم بنرمس عن عيالنا والموضة، بالذات فترة المراهقة. الشاب يبدأ يتغير، يشوف ربعه شو يلبسون، الاحتكاك بالآخرين، وسائل الإعلام، الموضات والصرعات الخارجية اللي تينا من برا تأثر في انتقاء أو اختيار الأبناء لثيابهم. كيف ممكن نحن نحترم حقهم في اختيار ملابسهم والموضة اللي تتناسبهم، وكيف أننا نحن أيضا يعني ما نكون متزمتين ولا نخليهم مفرطين في اختياراتهم. هذا الموضوع بنطرحه مع الأستاذ خلفان المرزوقي، خبير تنمية بشرية وتطوير ذات. هل تعتقدون أن تقديم الدعم النفسي للزوجات يعتبر ضرورة؟ وهل تقديم الدعم النفسي للأزواج يزيد من قلقهم؟ هذا اللي بتسمعونه في تدريبنا. إذا كنت تبغى تزيد إنتاجيتك وقدرتك على ضبط الأمور، بنعطيكم 5 نصايح تضبط الوقت من خلالها، وفي نفس الوقت تزيد إنتاجيتك من خلال خذ الشور. وفي فقرتنا الأخيرة داوها تبرى، اليوم موضوعنا عن مرض تصلب الشرايين، من خلال لقائنا الأسبوعي كل يوم أحد مع دكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض قلبية وتداخلية. فاصل مستمعينا، وعقب الفاصل بنفتح الملف الرئيسي. تريقونا
الرايح
الأولى منكم وفيكم. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية،
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد ساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأماني.
لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
إن شاء الله بخير. صباحك الله بخير.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السيل من فرعي المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير
اللي ينضم إلينا عبر الهاتف،
سعادة اللواء محمد أحمد المري،
الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس،
سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي،
سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى، ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. دولة العز باسمك يا
خليفة. الأولى إماراتية.
سيدي يا سيد ساداتي، سيدي الخوض المزاني، راني ورفق بحالاتي،
تراثيه. بالنسبه للحاشي الصعب، وقت قبض الحاشي وتقليه
القرط، لا تعرفه مثل المضارب، ندق شويه نغليه على الضم.
الميل هو مقدمه السفينه المرتبط بالبيض.
وطنيه.
التطوع اللي هو العطاء من غير مقابل.
اعتقد ان بنك الامارات الطعام سوف يفعل المسؤوليه الاجتماعيه.
الاولى
107.4.
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله مجددا مستمعينا، ونجدد التحية بكل متابعين الأولى على 107.4. اليوم نتكلم عن المظهر الخارجي اللي هو من خلاله تحكم على هذا الشخص، من خلال لبسه، من خلال شخصيته، اختياره لهاي الملابس. وحقيقة يعني مع وجود الصرعات والموضة والوسائل الإعلام والمسلسلات الغربية والأفلام الأجنبية، نقدر أو نلاحظ أن في كثير من الموضات قامت تكون دخيلة على مجتمعاتنا العربية والخليجية. ونحن للأسف يوم نبغى نقلد الغرب نقلد في أسوأ الأشياء. خلينا نأخذ عنهم شيء زين، صعب نقلد الغرب في لبسهم، في موضاتهم، في تقاليدهم، ونقول هذا هو التطور. ومن باب التطور أن لازم الملابس تتغير. ف شوفوا أنتم مثلا يوم تسيرون مول سوق، أو مثلا الجيل الجديد هذا القوم بالصرعات، سير الجامعات البنات والأولاد، شوف موضات وملابس ما أنزل الله بها من سلطان. تقول شوف البنت لابسة عبا، تقول هي لابس ليش لابسة العبا، لو تفسخها وايد أبرك. تشوف الولد لابس بنطلون و منزلنا لين تحت الخصر، ليش لابس البنطلون؟ وين الكندورة؟ وين لبسنا؟ وين زي الوطني؟ زين تبغي تتطور مثلا، وفي بعض المناسبات أو مثلا بعض الشغلات ما يناسبها الكندورة، البس اللبس مثلا البنطل، ولكن بأسلوب راقي، بأسلوب محترم، بأسلوب يعكس أن أنت هلك ربوك، مو بواحد عديم أخلاق. يوم تختار الموضة لازم تختارها حتى على أسس، ما نقول هاي موضة وحتى لو ما تناسبنا ولكن هي موضة. يعني مثلا جت فترة، أنا ما أدري إذا هالشيء ما زال موجود ولا لا، تشوف سووا لعبي على شكل بنطلون، فتستغرب يعني كيف عباء تحولت بقدرة قادر لي بنطلون، تلبسها كأنك لابس بنطلون أو سيئة أو تنورة أو إلى آخره. عبي لعب فيها لعب العبي. وللأسف أكثر الناس اللي ينجرون هذه الأشياء يمكن هم البنات المراهقات، يمكن البنات الجامعة في العشرينات، البعض طبعا ما نعمم على الكل. ولكن يوم تشوف حد بهذا المنظر الغلط، عبا بنطلون، ولا ولد لابس بنطلون ونازل البنطلون شوية تحس البنطلون بيطيح، تقول وين أهلهم هيلة؟ وين أمهم وأبوهم؟ وين التربية؟ وين الرقابة؟ وين التعليم للعادات والتقاليد؟ وين أن أنت مو بحر في كل شيء، لأنك أنت بلبسك هذا تخدش ممكن حياة الآخرين بهذا اللبس الفاضح، أو أنت بهالعباء المزركشة زيادة على اللزوم، أو المطرطرة، أو لا بعد الشيء اللي دي تستوت العباء قصيرة، العباك صيرة ولازم الكعب العشرة سنتي يبين. هاي من الشغلات الفظيعة اللي صارت موجودة بين البنات، أو عباك صيرة وفيها طر من على اليمب، عفوا وين تبين؟ يعني تحولت العباء عند البعض من يعني وسيلة للستر لوسيلة لإظهار المفاتن عند البنات. كل ما خصرت العباء، كل ما شدت ما أدري شو، صار الشيء يعني يوم تشوفها في البنات بين قوسين يعني اسمحوا يقول مقرف، شكل يعني يلوع بالجبد. الشيء الثاني موضات الشعر، البنات تصير المول أو في الجامعات حتى شعر مرفوع اللي فوق 20 سنتي فوق راسه، القصة والتسريحة والبف هذا كله، والفل المكياج الكامل كل الألوان متلطخة على الوجه، وهي سايرة الجامعة وهي سايرة المول. فهني هذا يوم أنت تشوف وحدة بهالمنظر تقول وين أمها وين أبوها وين أخوانها. ففعلا وين دور الأم في التربية من الصغر، أن أنت تعلمين بنتك من يوم هي صغيرة أن في قواعد في حدود في أطر للملابس في احتشام في التزام، يعني في أشياء معينة لابد أنك أنت لا تتعدها في ملابسك. ومثل ما ذكرت لا تقول أنا حر، لا أنت مو بحر، أنت تعيش في مجتمع له عاداته وله تقاليده وله فيه دين يحكمه، فما يستوي تضرب بكل هاي العرض الحائط لأنك أنت تبغي تعيش حياة الغرب أو تتبع الموضة والصرعات. اللي سووا الموضات هيلا ما عندهم دين، أكيد في أوروبا ما عندهم أطر دينية تحكمهم في الملابس مثل ما نحن عندنا. عندنا مواصفات للزي المفروض الواحد يلتزم فيها. تبغي تدخل موضات دخل، لا تكون تقليدي في كل شيء، واكب التطور ولكن بالأسلوب المعقول وبالنظام المعقول وبالشكل اللي ما يلفت الانتباه أنه أوه هاي شو لابسه، أوه هذا شو مسوي بعمره. ننتقل للشباب، وما أدراك ما الشباب، تشوفهم في المولات ما عرفهم شو يحطون في شعرهم، شي تم الشعر ناقص جل ما أدري، موس يحطون أشياء، واللي يسوون نوع من الحلاقة خط مني وخط منك ومثلا فراغ في النص وإلى آخره، ومستوي مثل الديج، أشياء غريبة عجيبة يسوونها الشباب في الملابس وفي التيشيرتات والمطرطر واللي ما أدري شو. وين الأم والأب؟ أنت كأب كمسؤول هذا ولدك المفروض يكون هو ربيعك، كيف ما تعلمه سنع اللبس أنه يلبس اللبس اللائق، أنه يكون ريال، يوم تشوف مظهره الخارجي تقول فعلا هذا ريال، فعلا هالأب عرف يربي ولده. مفيدنا شو هاللبس المطرطر اللي يلبسونه الشباب وهالتسريحات اللي يسوونها في شعورهم، وتلقى بعد يعني ما أعرف يعني ما أدقق وايد أنا في هالأشياء، ولكن تشوفها في مول في أي مكان نلمح هالحركات الغريبة العجيبة. كيف أنت كأب وأم تحكم اختيار عيالك لملابسهم من يومهم صغار؟ كيف أنت تحط فيهم أسس أن مثلا البنت ما تلبس قصير، ما تلبسين قصير، فتكبر البنت وياها هاي الفكرة أني أنا ما ألبس قصير، فاللي ما بيلبس قصير من يومه صغير ما بي في باله أنه يطر عبا، ما يي في باله أنه بيفصل عبا قصيرة. يعني هذا نحن في 2017 واصلين للانحدار في الموضة لهذه الدرجة، فما بالكم في السنين الجاية وما بالكم الأجيال اللي بتي عقب كيف ممكن ما يتأثرون بالنزعة. في كنا نتكلم أن في البعض ممكن شو الولد ينزل البنطلون عسى بيبين الماركة اللي على البنطلون، البس حط الماركة في أي مكان، البس الماركة ويعني راوي أنك أنت قادر تشتري ماركات ولكن أيضا باحتشام. شوف فائدة الماركة، ما حتى ترى ممكن ينتبه للماركة كثر ما بينتبه أن الشكل مو بحلو، الشكل غير لائق. أنت مثلا تمشي في سوق ولابس ومنزل البنطلون وشوفوا الماركة مالتي، ما حد بينتبه للماركة كثر ما بينتبه أنك أنت يعني خليت بالأداب العامة في لباسك وفي شكلك، وخليتهم ما يقولون شو هالماركة، يقولون شو هالأب اللي ما عارف يربي ولده، شو هالأم اللي مخلية بنتها في رغتنها في المولات بهالشكل وبهالأسلوب. فاليوم نبغي نفتح هذا الملف ونتكلم فيه أكثر، وإذا أنتم تحبون تشاركونا في أرقام تواصلنا نتكلم أنه كيف نحن يعني نرسم انطباع عند الآخرين من خلال شخصيتنا، من خلال ملابسنا، من خلال الموضة اللي نتبعها في حياتنا. كيف أنا كأم ممكن أضبط سلوك البنت أو الولد في اختيارهم للملابس من يومهم صغار؟ يعني الملابس لازم يكون شيء مقدس أقدر أقول يعني أنا عارف شو أنتقي من يوم أنا صغير، لأن ملابسي هي جزء من حياتي ما يتجزأ. أنا أبغي أواكب الموضة، أواكبها بالشكل اللي يناسب واللي يتماشى مع مثل مع مجتمعاتنا. كيف أنا أخلي ولدي أو بنتي تختار الأزياء اللي تناسبها من يوم هو أو هو صغار؟ متى يبدأ السن اللي ممكن الطفل فيه يميز بين الأشياء اللي تناسبه والأشياء اللي ما تناسبه؟ متى أبدأ أنا أحط قواعد وقوانين للأطفال في اختيار ملابسهم؟ كيف ممكن أنا أخليهم يتعودون على سلوك ما يخص الموضة وفي الآخر يتم وياهم هذا السلوك أو هذا المنهج ملازم لهم؟ كل هاي الأسئلة وكل هاي المحاور بنطرحها عقب الفاصلة. تريونا
الرايح لي مالة أول
مالة تالي الأولى
منكم
وفيكم.
الله اسميها السيارة طماشة
وبالله طماشة ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده.
يا سلام يا سلام.
عاد كم يبالنا لين نوصل دبي؟
ما يبالك حول الساعة ساعة ونص.
يا الله ساعة ونص.
قصر الدوب ويا ابو حمد
دبي مكساب
وتدري 7.4
قصر الدوب
انت عاش راشد
هليله
يا
لا تحسب اني يوم اناديك برجيك
عاش
بقايا من صورك القديمه
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعه الساعه 11 قبل نص الليل على اذاعه الاولى.
الله طاف الوقت ما حسينا.
قصر الدور
على الأولى.
شيلاتنا
سال المزايا والنجوم المستسيرة دمعنا ذرى ولا
شيلاتنا شلاتنا على الأولى.
الأولى 107.4
كنوز أجدادنا
ثروة أجيالنا
على الأولى.
إمي 7.4 الأولى
منكم وفيكم.
اسمع كلامي الضمان بيه تمامي
بنورك فيدي يا جار غرامي مهما يطول الوقت واني بناسي في حسنك الفتان زايد يامي يا منيتي يا غاية الروح واشفي اشرق بنورك فيدي يا جار غرامي مهما يطول الوقت ما ياني بناسي
جدد التحية بكل مستمعينا ومتابعينا عبر 107.4 وما زلنا مواصلين وياكم في ملفنا الرئيسي لليوم وهو اللي نتكلم فيه عن عيالنا والموضة. متى نتدخل في اختياراتهم؟ كيف نرسم حدود لها؟ كيف أن نحترم رغباتهم ولكن هم لازم يحترمون المجتمع اللي يعيشون فيه ويتعايشون معاه من خلال اختياراتهم؟ ما نركض وراء الصراعات الخارجية والموضات الغربية وناخذ الأشياء اللي ما تناسبنا ونتخلى عن الأشياء اللي هي منا وفينا. كلامنا وحديثنا بيستمر من خلال لقائنا مع الأستاذ خلفان المرزوقي خبير تنمية بشرية وتطوير ذات. صبحك الله بخير أستاذ خلفان.
أهلا، صباح الخير والنور. سمح.
أهلا وسهلا، الحمد لله بخير، يسرك الحال، عساك بخير.
يا حياكم الله.
بداية الله يحييك، تسلم، الشكر لك يا أستاذ خلفان على تلبيه الدعوة. بداية أستاذ خلفان، يعني الشكل الخارجي هو اللي يعطي الآخرين انطباع عنك، يعني مثل ما رسالة ترحيبية أو رسالة تعريفية بالناس لك أنت، هويتك، مبادئك، لأن كل هذا ينعكس من الشكل الخارجي، أنت كيف ملبسك، كيف المظهر الخارجي لك. ففعلا إذا نتكلم أن نشوف حد لابس لبس صح أو غلط، نقول هذا الشيء يعكس شخصيته، يعكس أخلاقه، يعكس تربيته.
طبعا أكيد، حتى عند المثل اللي عندنا دائما الكتاب ينبان من عنوان،
صح،
دائما العنوان هو اللي يبين لك الأمور الداخلية، وهذا طبيعي من الأشياء. حتى نحن نعرف الحضارات ونعرف الفرق بين الشعوب من الملابس اللي لابسينها برا، في كل واحد لابس هذا الإماراتي، هذا الأجنبي، هذا من دول عربية أخرى، فتلاقي حتى الشكل لابسه من برا يدل على اسمه موطنه أو مكانه بعد، طبيعي. فالشكل الخارجي يعطيك إيحاءات اسمه كثيرة عن الشخص ما بداخله.
نعم، ولكن مثل ما ذكرت المفروض اللبس يعكس هويتك وانتمائك إلى آخره، ولكن في ظل الموضات الأجنبية وسائل الإعلام والانفتاح على العالم، فصارت الموضة غير الموضة. يعني زمان وحليلهم ما عندهم إلا هالكندورة يلبسونها ويردون يغسلونها ويلبسونها، أو باختلاف يعني هو شيء معين، هي كندورة وحدة، هي غترة وحدة، هو نمط واحد
مع البطولة بعد.
نعم،
لبسين البطولة بعد سماع
هي
البرقع
هي. فأنا أقصد أنه كان الزي سواء النسائي أو الرجالي كان موحد. نعم، ومعروف ومطبق على الجميع. في ظل الموضة والصرعات والمسلسلات الأجنبية والأفلام الغربية ودور الأزياء العالمية، صارت الماركات والموضات تتهافت علينا من كل حد وصوب مثل ما يكون. فهني صارت الخيارات موجودة والإغراءات كثيرة والحب التغيير موجود، خاصة من عند الشباب والبنات في مرحلة المراهقة. فالسؤال اللي هني المهم، هل كأم وكأب أنت لك مسؤولية في تحديد أو في يعني أجعل هذا الولد أو البنت يختار ملابسه بكل حرية وأريحية، ولا أنا لازم أحط ضوابط وأطر تحكم هاي الاختيارات؟
أكيد أختي سماح، لازم في ضوابط وأطر لنا، لأن إحنا عندنا طبعا الحمد لله المجتمع الإماراتي عندنا تقاليد لنا خاصة فينا، فطبيعي الشخص أو الأسرة أن تحط لازم لها هذه من الأساسيات. وبعدين الشيء الثاني، يعني حتى الأولاد إذا أو البنات إذا اتجهوا إلى أنهم يلبسون أشياء أخرى، فتلاقي هنا في تغيير في الهوية، صار تغيير هوية البلد، زود الشخص أن قام يأخذ من ثقافات أخرى، سواء باقتناع أو غير اقتناع أو تقليد يسمونه تقليد. فهذه هذا التقليد يأثر ما دام الوالدين ما عندهم اي اسمه اقولين انهم ينتبهون لعيالهم او انهم يوجهونهم التوجيه الصحيح. فطبيعي الولد او البنت تلاقي يتوجه صوب الثقافات هذه، لان ما في حد قاعد يغذيه الا هذا الشيء.
صح، فالمفروض يكون في تدخل من الاهل. متى يتدخل من الاهل وكيف يحطون حدود للولد والبنت، متى، في اي عمر؟
هم يقولون المثل اللي يقول التعليم الصغر
كالنقش على الحجر.
على الحجر.
نعم.
فأنت من يوم هو صغير إذا مهتم فيه من ناحية الجوانب الثقافية، من ناحية جوانب أنه آخر شيء يلبس اللبس اللي أنت تبى، اللبس اللي هو متماشي ونقول أخلاقي.
نعم.
يعني غير مخل بالآداب أو مو متوجه بعيد، توجه بعيد عن التقاليد، يلبس نعم لكن أول كل موقع. فمن يوم هو صغير يعني نحن نربي عيالنا، إحنا هذه العجينة الموجودة إحنا اللي نشكل العجينة هذه ليه ما يكبر، يعني سواء كان وصل سن 7 أو 10 سنوات، من هي تلاقي شوي يبتدي هو روحه يأخذ شخصيته ويتأقلم مع الآخرين أو يكون له أصحاب، فلهم بعد تأثير وتأثير.
أكيد الأصحاب لهم تأثير كبير. في حال تدخل الأصحاب، في حال أن الولد الصغير هذا صار مراهق وقام ينجرف وراء الموضة وينجرف وراء الربع وينجرف وراء الأشياء اللي يشوفها في وسائل الإعلام، كيف يكون تدخل الأهل. يعني نحن ربينا على شيء معين، ولكن في الآخر أنت مو بالوحيد اللي تربي في هذا المجتمع، في أشياء مؤثرات خارجية تلعب دور كبير في تكوين شخصية المراهق هذا. فكيف يكون تدخل في الكبر؟ ربيت في الصغر محتاج تتدخل في الكبر.
أي نعم، إذا نسيت في الصغر فيوم بيكبر بيكون طبعا صعب، بس مو بأن خلاص يعني ما يتغير، لا، في تغيير. التغيير سواء أن تجلس معه، تكون دائم معه، تعلم الشيء الصح، تقنعه بالناحية أن تقول هذا صح وهذا خطأ، وتبين له، تشجعه على الموضة الصحيحة، وترك الأشياء اللي هي مب اللي بتماشي مع ديننا مع تقاليدنا. طبعا هو الدين احنا عندنا هو المصدر الأساسي اللي نحن نستقي منه أسمتنا، يعني أخلاقنا نستقي منه،
حتى
نعم منهجية كيف يكون الولد، تبا يكون رجل للمستقبل، تبا يكون حتى لبس طيب، يوم الناس يشوفون يقولون نعم هذا ولد فلان ولد فلتانة.
نعم.
فتلاقي نعم له احترام وتقديره.
نعم. أنا أتذكر أيام الجامعة أستاذ خلفان، يعني الشيء ما ينسى. نعم. كنا نشوف بنات مثلا يشيرون الجامعة بعيبيهم شيالهم بدون مكياج، أول ما تدخل الحرم الجامعي سارة الحمام. أيوة. عقت الشيلة، عقت العباء، وتمكيجت. فهني تقول يعني إن وين أهلها، يعني كيف أصلاً خلقت أو جبلت إن هي يكون عندها هاي الازدواجية في التصرف، لأنها هي بشكل وداخل الجامعة في شكل ثاني. يعني هل هذا معناه إن هاي الفئات عندهم نوع من الكبت في البيت، فيالسين يعوضون هذا الكبت بحرية خارج المجتمع، خارج المنزل أقصد؟
والله أختي السماح، وممكن تقولي إنه نعم هو كبت، وفي بعض الأحيان إن لما البنية أو الواحد يكبر يعني يوصل لفترة الجامعية، هني يكون بعد عند الاستقلالية يسمونها، إنه هو يبغى يستقل بشخصيته بعد، مو كل شيء يفرض علي إنه راح أسويه من الوالدين أو هذا. وبعد الشيء الثاني إنه طبعًا الأصدقاء اللي صديقات قصدي اللي حولها طبعًا لهم تأثير كبير على أنها بعد تسوي هذه الطريقة، لأن تشوف ربح ربيعاتها فتقول بعد أنا معهم نفس هذا، تلاقين بعد هاي مؤثرات على الاسم.
نعم.
على الشخصية هذه.
نعم. كلمة أخيرة أستاذ خلفان توجهها قبل ما نختم مع ملف الثياب والموضة.
كلمة أخيرة، إن شاء الله نعلم أولادنا أنهم نعم عندهم الحرية الشخصية، بس لا ننسى هويتنا.
نعم.
الهوية الإماراتية، نعم نخلهم يسوون الموضة، نقول مو باللي يريدونها بس اللي تتماشى مع ديننا.
صحيح.
والله يوفقكم ويوفقنا دائما إن شاء الله.
شكرا، شكرا جزيلا أستاذ خلفان المرزوقي، خبير التنمية البشرية وتطوير الذات، على مشاركتك ويانا في اللقاء.
حياك
الله. الله يحييك، تسلم. إذن مستمعينا، مثل ما ذكر أستاذ خلفان، ننتقي من الموضة اللي يناسبنا ويناسب ديننا وعاداتنا وتقاليدنا. الوالدين يعني يكون في حوار حتى بينكم بين عيالكم بالأشياء اللي هم يبونه، إذا هو عنده حب لشيء معين اسمعه، واسمع تبريره، واسمع ليش اختار هالشيء، لا تكبته بدون ما تفهم هو شو يبغى من هالشيء. وضح له، لا تقول له ممنوع وانتهى الموضوع، لأن الممنوع مرغوب، وإذا منعته في البيت ترى هو عنده ألف مكان آخر ممكن يفرغ فيه هذا الكبت أو هذا النقص أو هذا الحرمان. فاصل مستمعين ومبارد نواصل.
الرايح شاركنا حفظ تراث الوطن.
الأولى 107.4. قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغوارة ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
قصيد فزاع يا مهرة العام. لا والله رديتي فرس فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل. ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافة بعيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات البداية.
فرس فرس من حسنها الحسن الخرس
ونالي من خيول السبب خيل فعلها مذكور على صهوة جواد.
قصيد فزاع
على الأولى.
أحب كفي عن مسيري حارة أجدامي كني في موج ومغفي. ارتعشت وبدت عظامي يوم كفه صاف. أحب كفي عن مسيري حارة أجدامي عبني زين مال وعايش محفي ناعم واطرافها نعامي وجناته بارق يرفي فوق نهر ومض مضامي بين مال وعايش محفي صافح بكفي عن مسيري حارة أجدامي كني في موج ومغفي ارتعشت وبادت أعظامي يوم كفه صافح بكفي عن مسيري حارة أجدامي كني في موج ومغفي
دبي هي أندر بلاد العجائب.
نبني الهمم العالية بالهمم العالية.
ليش دبي؟ تمر برجك يا خليفة السحايب وما به سحابة ما تتمنى تولي. ليش دبي؟
لأن المنطقة العالمية للإنتاج العالمي الموجودة في دبي تهدف إلى تحقيق رؤية دبي إلى خلق اقتصاد قائم على المعرفة. وتعتبر المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي موطن العديد من الشركات الإقليمية الرائدة في مجال النشر والطباعة والتغليف، فضلاً عن مجموعة من الشركات العالمية واللي تصل لأكثر من 100 شركة، حيث أن تعد المنطقة العالمية للإنتاج العالمي منصة مكرسة ومجهزة لتلبية الاحتياجات الخاصة للشركات العاملة في قطاع النشر والطباعة والتغليف، وتوفر البنية التحتية والأصول العقارية بما في ذلك المستودعات وصالات العرض الجاهزة.
دبي السعادة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
علشان الوطن برود نورد حوضه المورود حشد حشود سود كبود نحمي احساس بنيان.
الأولى 107.4
كنا وقفنا وقفة الشجعان للشجعان وعلمنا الرجال توقف وتهزم مصايبها ترانا الطاهر من السلع لين آخر حدود عمان قبور جدودنا والرايه العليا نصايبها نصايبها نصايبها
وقصوم الله العظيم أنحونا العظيم
الأولى 107.4
Yeah.
صنعانية لو ما رست لك مال صنع خاكم تصيح بالتجارة والسعودية يرجال الأعراض الشرف ناداكم صاحب بصنعة ضد صنعانية لو ما رست لك مال صنع خاكم تصيح بالتجارة والسعودية بالحر رصاص اللي جرى بدماكم يشهد على حب الجمود النيم انتون اخل وخشوم من عداكم دون النخل شر والرطب مرمية يا رجال الاعراض الشرف ناداكم صاحب تصنع ضد صنعانية سوق المزايا زعفرانه ياكم بظهور دراباتنا البكية صف المدافع يابس المغناكم رسب رقبتها يعشق الحربية سوق المزايا زعفرانه ياكم بظهور دراباتنا البكية صف المدافع يابس المغناكم رسب رقبتها يعشق أكرم وشات الأرض في ممشاكم للنجم شكتكم وقرمية أبرك سلاح الهندس بظلماكم لعيون شم شوفته نارية صرتوا أهل ببيوتنا مغلاكم حتى الطفل يرفع يده مدنية يدعي لكم ونعلمه معناكم حرب وحياته فضلكم عادية صرتوا أهل ببيوتنا مغلاكم حتى الطفل يرفع يده مدنية يدعي لكم ونعلمه معناكم حرب وحياته وينام قلب دافي بغطاكم هذا الولد بقوه البريه محميه تلعب راسيات الحاكم متشابكه نعمي بالمحميه نفسيه يا نفسيه يا قطاكم يا قس قواتنا البريه نفسيه يا نفسيه يا قطاكم يا قس
الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا ومتابعين الأولى وصلنا لساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية
تدري إن
تدرون إن يعني الناس تحب تقديم الدعم والثراء الإطراء والكلمات اللي فيها نوع من التحفيز الإيجابي بالذات الحريم ولكن على ما يبدو إن الرجال عكس الحريم يوم تزيد يعني يوم تمدحهم أو تثني عليهم هذا الموضوع يخليهم في نوع من القلق هذا الكلام ورد في دراسة كندية نشرت في مجلة علم الشيخوخة فالدراسة تقول أن وجدوا أن الكثيرات يعتقدن أن الدعم العاطفي من الزوج هو المفتاح يوم تبغون تتعاملون في المشاكل الزوجية على عكس الرجال ما يشوفون الموضوع من هذا المنظور خاصة الرجال الكبار في السن فكرة الدراسة اللي شملت 772 من الأزواج لمدة متوسطها 39 سنة، سألوا كل مشترك عن حياته الزوجية أو عن حياتهم الزوجية وكيف ردود أفعال أزواجهم لأي مشاكل تأثر عليهم، وسألوهم عن إمكانية مشاركة أزواجهم مخاوفهم وقلقهم، وإذا كانوا يقدمون لهم نوع من الدعم أو يشعرونهم بالقلق أو التوتر إلى آخرين. فالزوجات اللي كانوا يعانون من مشاعر الحزن والقلق، فعلى الرغم من انخفاض مشاعر القلق مع حصولهم على الدعم العاطفي من أزواجهم، أفاد الأزواج اللي هم أقل حزن وقلق بجانب مشاعر أكبر من الإحباط يوم يحصلون الدعم العاطفي. فنصايح للزوجة يوم يعاني زوجها من ضغوطات وأزمات، جملة من النصايح يقولونها: تذكري وذكريه أو ذكري شريك حياتك أنه يعني لازم أنتوا الاثنين تقدمون لبعض المساعدة والدعم، وأنه يجب عليه أنه يكون أنه يعني يتحمل جزء من الثاني من المهمة، أي السير على الطريق الصحيح في اتجاه الخروج من هاي الأزمة اللي ممكن يعاني منها أو يتحلى بالإرادة اللازمة أسب يخرج من الأزمة، مو بالعكس اللي يسوي بعض الزوجات. إذا شافت زوجها في مشكلة نكدت عليه زيادة وكل منك، وأنت ما تعرف تتصرف، وأنت ما تعرف تدبر، وأنت ما تعرف تتعامل مع الأمور، يعني تزيد إحباط فوق الإحباط اللي هو عنده. النصيحة الثانية مثل ما ذكرت بالمعنى قبل شوي، أن يكون في حرص من الزوجة أن هي لا تكون جزء من حالته النفسية، أي لا تغيرين نظام حياتك اليومية بناء على ذلك، ولا تنعزلين عن المحيط الاجتماعي الخاص بك لأنه والله أنه عنده مشكلة، لأن هالشيء ممكن يزيد الأجواء المنزلية تأزم. عسبتي مارسي حياتك بشكل الطبيعي المعتاد، وخلي الأمور تمشي بشكلها العادي، ويوم ريلك بيكون موجود في البيت انتبهي أنك ما تظهري له لا مبالاة، ولا تعيشين الروتين وتنعزلين عن مشاركة الزوج. دائما وأبدا لا تنظرين للجانب السلبي في شريك حياتك فقط، وتنسين الأشياء والصفات الإيجابية الموجودة فيه، مثل قدرته على التحمل، الصلابة، تحمل المسؤولية، إنسان حنون، إنسان عطوف، إنسان معطاء. إذا في أشياء إيجابية ركزي عليها وتركي الأشياء السلبية. رمسي وياه بكل هدوء يوم بتكون الفرصة موجودة، قولي له مثلا: نحن شركاء في الحياة، نحن مشتركين في السراء والضراء، لأن هالجمل ممكن تقدم له نوع من الدعم، وأن تراوين أهمية أنك أنت كزوجة مخلصة وفية بنت ناس بنت أصل، تكونين حريصة على مشاركته في المصاعب قبل الأشياء اللي تسر واللي تفرح. اظهري له رغبتك في المساعدة ولكن بحدود، لا تخنقينه مثل ما سمعت حين، لا تضيقين عليه النطاق وتخنقينه بمحاصرتك وبأسئلتك، ومن كثر ما أنت تبين تهتمين يعني تزغدينه. فكون في نوع من الوسطية في المعاملة وفي الرغبة في المشاركة في حال الأمور. يعني هو إذا قال ما أبغي يعني مشاركتك، أو يعني أو عبر أنه ما يبغي حد وياه، أو خليني بروحي، لا تتمين تلصقين في زيادة وتكرهينه في البيت ويطلع لك من البيت. فيكون في وسطية، إذا شعرت أنه ما يبغي أعطيه مساحته، أعطيه مساحته لما هو يروق مثل ما نقول ويرد بروحه. حاول أنك تعرفين الأسباب اللي تؤدي أن هذا الزوج يشعر بالضغط النفسي. اسألي إذا كان بإمكانك مثل ما ذكرنا أنك تساعدين في حل هاي المشكلة اللي يواجهها. ممكن في أسوأ، أو في إذا أنت فشلتي في تقديم الدعم والمساعدة، شوفي أن حد يثق به الزوج ثقة تامة، مثل أبوه أمه أخوانه، وخليهم هم يرمسون وياه، عسب يساعدونه، عسب يسمعون منه، عسب يعرفون الأفكار والأشياء اللي تزعجه. أو استعيني بأحد المختصات في الشؤون الأسرية وسأليها، أو الاستشاريات النفسيات، واستشيريها في كيفية التعامل مع الزوج في حال وجود أزمة هو يمر فيها. والحرص التام دائما وأبدا على الهدوء في كل الأوقات، عسى بتكون في قدرة على مواجهة الشريك إذا كان في حالة غضب أو في حالة انفجار. لا توجهي له مثل ما ذكرنا الجمل الاتهامية، مثل أنت دوم معصب، أنت دوم في حالة قلق، أنت دوم متنرفز، وأنت دوم وأنا أحاول أساعدك وأنت ما تبغي، فيطفش أكثر ويطفر. ومن الضروري جدا أن العيال أو الأبناء الموجودين ما يكونون على إلمام ودراية بهاي الأشياء اللي تستوي في بيوت في البيت، لأن أي خلل أو أي مشاكل أو أي اضطراب بيبين قدام الصغارية بيأثر سلبا في شخصياتهم في سلوكياتهم سواء في البيت أو خارج البيت، ممكن يتصرفون تصرف غير محمود. هذه مستمعينا كانت يعني خلاصة تدري إنه، نتمنى المعلومة وصلت للزوجات وتكون عندهم القدرة على التحلي بالمهارات والذكاء الزوجي في العلاقة الزوجية. مستمعينا ننتقل لفقرتنا الثالثة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا منك،
استعمله للبشرة.
خذ الشور،
في خذ الشور مرات نتعرض لمشكلة أن نحن ما عندنا وقت نمارس الأشياء اللي نبغيها، ما عندنا قدرة على زيادة الإنتاجية. هني بنعطيكم بعض النقاط اللي ممكن تساعد على ضبط الوقت وعسى بتزيد إنتاجيتك. أول شيء كتابة قائمة الأشياء اللي تبغي تسويها يومياً، عسى بتنجح بالضبط في تحديد وقت كل مهمة وتنظيمها بطريقة تزيد من إنتاجيتك في العمل. فعليك أنك تحرص على كتابة المهام مثل ما ذكرنا يومياً من خلال تخصيص دفتر صغير يكون وياك وين ما صرت، تكتب فيه الأشياء اللي تبغي تسويها من لحظة استيقاظك إلى لين موعد رقادك، وتخصص طبعا بين هذا وذاك وقت للراحة، وقت خاص للأكل إذا كان في العمل أو خلال أو بترد بيتك، فترتيب الأمور حسب أولوياتها. الثاني اللي هو تحديد الوقت، من الضروري أن تكون واضح يوم تحط خطتك اليومية المتعلقة بالعمل بحيث تعطي كل التزام الوقت الزمني اللي يناسبه، وحاول قدر المستطاع أنك تلتزم بهاي المهلة والأشياء اللي خططها، وعليك أنك تنجز الأشياء الصعبة أولا ومن ثم تبدأ العمل بالأشياء الأكثر سهولة، لأنك يوم تنجز الأشياء الصعبة اللي هي تحتاج منك مثلا تركيز أكثر جهد أكبر، فهني تكون طاقتك وإنتاجيتك الفعالة أو وقودك الزايد يكون في الأشياء الصعبة والمهمة، عقب لأن شوي شوي بتبدأ طاقتك تضعف، فبالتالي تخلي طاقتك ضعيفة في الأشياء الأقل أهمية. ثالثا تفويض المهام قبل أن تبدأ أي مشروع أو أي عمل، عليك أنك تقتنع بفكرة أساسية ومهمة وأنك ما تقدر تسوي هالشيء بمفردك، فتطلب مساعدة من الآخرين سواء كان زميل عمل سواء كانت الزوجة أو الزوج سواء أي حد ممكن يعاونك في هالشيء، لعسب ما توصل لمرحلة الإرهاق الجسدي وضيع الوقت في شغلات يمكن كان ممكن بعض الأشخاص يسوونها يتميزون بالكفاءة اللي عندهم، أنت عندك ثقة فيهم اللي هم يقدرون يساعدونك، فبالتالي تكون أنت مركز في الأشياء اللي تسويها بكل طاقتك وإنتاجيتك. ابتعد عن الأمور اللي ممكن تلهيك وتلهي نجاحك وتخليك ما تحقق أكبر قدر من الإنتاجية في أسرع وقت، فابتعد عن الأمور اللي مثل مشاهدة التلفزيون، والله تستسمع أخبار، تصفح الإنترنت، ترمس في التليفون، تصير تزور الأهل، يعني هاي الأشياء ممكن تسويها في وقت آخر غير الوقت اللي عندك فيها مهمة تبغي تنجزها. فاصل مستمعينا، عقب الفاصل نواصل باقي فقرات الرايح. تريونا
الرايح
الأولى
107.4.
الأولى
ساعة الأولى
7.4
إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى.
فراخ الهوى
يا لافح النسناسي يا العريض البريد ذكرتني ما ناسي يوم اختلت يوم اختليت وحيد.
فراخ الهوى
بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية
أعيد القوافي زاهيات المطالع مزامير عزاف أغاريد ساجع.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعجي شواردا لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان وانشري في النفس أشداء الأماني.
الأولى 107.4
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها
107.4
اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام ويا مرحبا وسهلا فيكم.
العشاب هذه الأول حيوم قي الله العشاب.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4 إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الله أسميها السيرة طماشة
وبالله طماشة ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده.
يا سلام يا سلام.
عاد كم يبالنا لين وصلت بي؟
ما يبالك حول الساعة ساعة ونص.
يا الله ساعة ونص.
قصر الدوب ويا ابو حمد
ادبي مكساب
وتدري 7.4
قصر الدوب
انت ابو راشد
هليله
يا
لا تحسب اني يوم اناديك برجيك
حاجب
قايا من صورك القديمه.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعه الساعه 11 قبل نص الليل على اذاعه الاولى.
ما شاء الله طاف الوقت ما حسينا.
قصر الدوب
على الأولى. الأولى
الأولى
إماراتية.
تراثية
وطنية
وطنية.
الوطن حنا بدابر وبحر تكسر العايل وعود للزبين.
الأولى
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية
107.4 107.4.
قصيد فزاه.
الله خلق لي نفس تسمو على البوح، مهيب لا ضاقت من الهم باحت، على كثر ما شفت ضيقات وجروح، الوجه متغير ولا العين صاحت، أبشرك بشارة الروح للروح، تبي تطيحني الليالي وطاحت. هذا أنا والوجه باسم ومشروح، وجه بروقه لاظم الناس لاحت، كم محزن بنى على شوفه صروح، وكم نفس من طارف عطاه استراحت. الله وهبنا عز ومجاد وطموح، وذكر على جدران الأيام ناحت، هذه مراجل ما هي بضحك ومزوح، ما هي شموع لا ضوى الصبح ساحت، الصفح خصلة والفخر ما لها سطوح، والحزن لا سيطر على الروح ناحت، بعض الجروح تجي لك شوي وتروح، وبعض الجروح إن جات ما عاد راحت.
قصيد فزاع. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وصلنا لفقرتنا ومحطتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
في داوها تبرى مستمعينا اليوم بنتكلم عن مرض تصلب الشرايين، بنتعرف أكثر عن هذا المرض من خلال لقائنا مع دكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض قلبية وتداخلية. مساك الله بالخير يا دكتور.
مساكم الله بالخير.
ايش حالك يا دكتور؟ عساك بخير.
الله يخليك.
الله يحفظك يا دكتور. دكتور، اليوم موضوعنا عن تصلب الشرايين، فبداية شو يعني تصلب الشرايين؟
تصلب الشرايين طبعا هذا يصيب اي وعاء دموي في الجسم، سواء كان المخ، سواء كان القلب، سواء كان الأوعية الطرفية. فعادة الشريان يكون مثل البيب، يكون يعني انسيابي، ما يكون في أي تضيقات، ما يكون في أي تكلسات، هاي الشريان طبيعي. بس مع تقدم العمر، وطبعا إذا كان هناك في تدخين مثلا أو في أمراض أخرى، الشريان هذا شوي شوي يعني يتغير شكله ويصير أكثر صلابة بسبب يعني تراكم الكالسيوم، وايضا تراكم الكوليسترول، يصير هناك شوي شوي يعني تضيق. هذا طبعا شيء يعني مرض هو مزمن، ويعني يستوي على فترات يعني 10 سنوات 15 سنه، شوي شوي بالتدريجي يصير هناك تصلب في الشريان، تكلس، تراكم كوليسترول، تراكم كالسيوم، وبالتالي هذا ياثر على جريان الدم للعضو اللي شريان يمد بالدم.
نعم.
سواء كان في القلب، سواء كان في المخ، سواء كان في الأوعية الطرفية. وهذا طبعا إذا صار مثلا التضيق زاد ممكن يؤدي إلى انسداد.
ألو دكتور ويانا؟ قطع الخط برد نتصل بالدكتور مرة ثانية ونتكلم. نحن نقول أن تصلب الشرايين أو تصلب العصيدي هو مصطلح طبي يطلق على تراكم وتيمع مواد شحمية ودهنية متأكسدة على طول جدران الشرايين وتفاعلها مع جدران الشرايين، وترسب الدهون وتجمع الصفائح الدموية والمواد اللي فيها على جدران الشرايين، فتسبب هالأشياء كل اللي ذكرتها تضييق في الشرايين. ف دكتور مرحبا يا دكتور. مرحبا يا دكتور.
مرحبا وسهلا.
كمل.
فالمهم يصير هناك تضيق في الشريان ويصير احتشاء في العضو اللي الشريان هذا ياسي يمد بالدم. إذا كان في القلب مثلا الاحتشاء يسوي ذبحة صدرية.
نعم.
وممكن يؤدي إلى نوبة قلبية وتلف في الجزء هذا من القلب. وإذا طبعا كان هناك احتشاء في المخ طبعا هذا بيسوي أعراض مثل يعني ضعف في الجزء معين من الجسم، سواء كان مثلا الإيد أو الريل أو اللسان، ممكن يسبب سكتة دماغية. إذا طبعا التضيق هذا صار في الأرجل الشرايين الطرفية هم بيسبب احتشاء في عضلات الريل، وبالتالي المريض بيشتكي من أعراض منها ألم شديد مثلا في الريل لما يمشي لفترة بسيطة، وممكن هذا طبعا يسبب انسداد في الشريان الريل. وإذا لم يتم إسعاف المريض، لم يتم علاجه بصورة طارئة، هذا ممكن يؤدي إلى التهابات شديدة في الريل، وممكن يؤدي إلى حتى يعني تلف الرجل وممكن يؤدي إلى البتر. لذلك
ليش يعني بس الريل يا دكتور؟ إيش معنى الريل؟
طبعا الريل لان يصير هناك احتشاء في 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 الريل، يعني ما يصير هناك في الدم، وبالتالي يسبب هذا بكتيريا او الغنغرينا.
ايوه
فهذا بالتالي ما له علاج الا بتر الريل، لان الغنغرينا عباره عن التهاب شديد تلوث بكتيري في الريل. وطبعا اذا لم يتم علاج الريل طبعا في البداية يتم معالجته عن طريق المضاد الحيوي، وإذا لم ينجح الأسلوب بالتالي لازم يحتاج إلى بتر، لأن ممكن هذا يسبب تسمم في الدم، وممكن المريض حتى يعني يصير عنده هبوط في الدم، حتى ممكن يفقد حياته يعني. لذلك يعني يجب أن نحن نعالج المرض هذا بسرعة.
هو ذكرت دكتور أن من أحد الأسباب هو التدخين.
نعم.
شو الأسباب الثانية؟ هل مثلا نمط الغذاء الخطأ؟ هل تناول الدهون له أثر؟
أكيد طبعا، يعني تناول كمية كبيرة من الدهون يسبب زيادة في نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالي الكوليسترول يتراكم في الأوعية الدموية هاي، وممكن تسبب تضيقات أو انسدادات. هناك أيضا أمراض أخرى مثل السكر.
نعم.
السكر أيضا إذا لم يتم السيطرة عليه، إذا لم يتم علاج السكر، هذا بيؤدي إلى تلف في الأوعية الدموية ويسبب تضيقات ويسبب انسدادات. في هناك أمراض أخرى مثلا تضغط الدم، لأن في هناك تضغط الدم ويكون ضغط الدم شديد في الأوعية هاي، يسبب تضغط الدم تعرجات في الشرايين، وهذا يساعد على تضيق الشرايين، وبالتالي يعني مرض تصلب الشرايين. هناك أيضا لا ننسى العامل الوراثي، العامل الوراثي له دور كبير أيضا في المرض هذا.
إنزين، الأعراض أو علاج المرض كيف يكون؟
أول شيء نشخص المرض، يتم تشخيص المرض، سواء كان مثلا تصلب موجود مثلا في أوعية التاجية، شرايين تاجية للقلب، هذا طبعا يتم تشخيصها، وبالتالي العلاج يكون يا أما بالدواء مثلا إذا كان خاصة التصلب شيء خفيف، إذا كان تصلب كبير أو تضيق كبير يتم علاجه عن طريق الصدر القلبية توسيع الشريان، أو ممكن عن طريق عملية فتح الصدر أو عملية تمرير الشرايين التاجية. هذا يعتمد على مدى التصلب الموجود أو مدى انتشار المرض في الشريان. هذا بالنسبة للقلب. بالنسبة لل يعني المخ طبعا هذا أيضا العلاج الدوائي وأيضا العلاج عن طريق السرم وأيضا كذلك يعني الأوعية الطرفية في علاج بالدواء في علاج عن طريق الجراحة الداخلية والقسطرة وعن طريق الجراحة الكاملة يعني.
نعم أنا عندي سؤال يعني اليوم سمعت قصة أن أحد الموظفين يعني هل الضغط يا دكتور ممكن إذا الواحد كان في حالة غضب لأن هذا الموظف تعرض ما أعرف كان معصب أو حد نرفزه ففجأة وكان مشكلة يسوق سيارة ففجأة تعب وقف السيارة ويا ناس وشافوه شلوه وطلبوا له الشرطة والإسعاف فتبين أن يته سكت أظن قالوا سكت جلطة في القلب يته فأنه عنده السكر والضغط فهل ممكن السكر والضغط زائد زعل أو غضب أو نرفزة يؤدي إلى حدوث جلطة أو سكتة؟
ممكن ممكن يعني هالشيء طبعا نحن أيضا شفناه يعني هو مو وايد منتشر لكن في حالات تستوي ان الشخص لما يكون متنرفز مثلا او عصب هذا ممكن يسبب هالشيء يعني نوبه قلبيه فعلا يعني مو مثل مو ان في الافلام حنشوفه لا ايضا في يعني واقع الواقع ايضا اذا الشخص يعني صار عنده مثلا حاله غضب شيء مثلا او سمع خبر مو بزين
او حد مزعلنا
أو حد زعل ممكن هذا يسبب نعم ممكن يستوي لكن هذا مو منتشر وايد يعني مو بوايد مو بشرط أن كل حد بيزعل بتستوي له جنطة لا في قلة قليلة من الناس ممكن تستوي لهم جنطة
هذا بسبب اللي هم عندهم سكر وضغط ولا حتى ممكن الإنسان العادي
الإنسان العادي ممكن نعم يستوي لكن إذا كان الشخص عنده ضغط وسكر طبعا هذا يزيد الفرصة مالته
ولو عنده سكر بس بدون ضغط نفس الشيء
بعد يعني تعرف اللي هو إذا السكر طبعًا شوي زاد إذا الضغط بعد زاد زيادة يعني كل ما شخص يكون عنده عامل من عوامل التي تؤدي إلى أمراض تصلب الشرايين كل ما زادت فرصته بالإصابة بأمراض القلب.
نعم نحن نتمنى للجميع السلامة وشكر لك جزيل الشكر دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية تداخلية مشاركتك ويانا كل أحد في الرايح.
شكرًا جزيلًا.
يعطيك العافية دكتور. في أمان الله. إذن مستمعينا وصلنا لختام الحلقة إن شاء الله تكون موضوعاتنا اليوم اللي قدمناها بدءا بكيف نعلم عيالنا أنهم يتعاملون مع الموضة كيف نتعامل مع عيالنا في حال أنهم يعني جنحوا باختياراتهم لأشياء ما تناسب ديننا وعاداتنا وتقاليدنا كيف نتعامل وياهم مرورا بالدراسة اللي كانت تحفز الزوجات على أن تكون متحلية بموقف إيجابي في حالة غضب الزوج أو في حالة مرور الزوج بأي أزمة لأنه يكون محتاج لنوع من الدعم والمساعدة ولكن عدم تضييق الحصار عليه وأنك تخنقين بالأسئلة ووصولا لفقرتنا الأخيرة دوها تبرى اللي رمسنا فيها عن تصلب الشرايين ويعني كيف الوقاية وشو أعراض تصلب الشرايين باكر إذا لرأيت حلقة خاصة في الرايح عن يوم المرأة الإماراتية تريونا بنفس المكان ونفس الزمان ونقولكم في أمان الله
الرايح